إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وكنا قد توقفنا في أثناء باب الإحرام وما يتعلق به عند حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله خمس من الدواب كلهن فاسق. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
جزاك الله. أقول: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق. التحديد بهذا الرقم خمس إنما هو لتحديد الأجناس لا لتحديد الأعيان، كما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التحديد بالعدد مقصود بعينه، فلا يجوز أن يقتل في الحرم من الحل أو المحرم إلا هذه الخمس بأعيانها التي ذكرت في هذا الحديث، التي هي الفأرة والكلب والحدأة، وطبعا والكلب العقور والحدأة والعقرب والغراب، هذه بأعيانها فقط الخمسة. بينما ذهب وهذا مذهب أبي حنيفة، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا العدد مقصود به تعيين الأجناس لا تحديد الأعيان، فيجوز عندهم قتل هذه المذكورات وما شبهها في الضرر، يجوز قتل هذه المذكورات وما شابهها في الضرر. فكل حيوان يضر ويؤذي يجوز كف أذاه بقتله عند جمهور أهل العلم. واعتبروا أن ما ذكره الرسول في هذا الحديث هو من باب التمثيل بما غلب ضره عند الناس وعرفوا. غلب ضره عند الناس وعرفوا. مسألة قوله يقتلن في الحل والحرم أي لا حرمة لهذه المذكورات إذا آذت ابن آدم. إذا آذت ابن آدم فإنه يجوز قتلهن. فإنه يجوز قتلهن. مسألة قال الغراب. الغراب طائر يؤذي الزراع. الغراب طائر يؤذي الزراع في زرعهم وفي نباتهم ويؤذي أيضا الناس. يسرق أشياءهم إذا وجد شيء لامع، إذا وجد شيء كذا يسرقه ويأخذه. فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قتله في الحل والحرم. فإذا الإنسان تضرر من هذا الغراب وما كان في جنسه من الطيور جاز له أن يقتله. المسألة الثانية قال والحدأة. الحدأة طائر أكبر من الصقر قليل وهو أيضا طائر مؤذي. طائر مؤذي يتسلط على في العادة على الدواب الصغيرة، يتسلط عادة على الدواب الصغيرة، لكنه أيضا يؤذي الإنسان، وقد يسرق من ملابسه، قد يسرق من أشيائه التي تكون معلقة. وفي البخاري قصة الجارية التي قالت ويوم الوشاح من تعجيب ربنا غير أنه من دارة الشرك أنجاني. إيش قصتها هذه الجارية؟ هذه الجارية غسلت غسيل وعلقته وكان من ضمنه وشاح، فجاءت حدأة وسرقت هذا الوشاح بدون أن يراها أحد، فاتهمها أهلها، ما يعلم هرجة الحدأة ولا هي تعلم، فاتهمها أهلها بأنها سرقت الوشاح، أنها سرقت الوشاح. فبينما هم يجتمعون عليها يضربونها ويؤذونها وكذا، إذ جاءت الحدأة من فوقهم ورمت الوشاح، فكانت براءتها، فقالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا غير أنه من دارة الشرك أنجاني، يعني ربنا نجاني بالحدأة جاءت ورمت الوشاح. وهذا يبين صورة من صور إيذاء الحدأة، صورة من صور إيذاء الحدأة. ويذكر الآن أن الحدأة تتسبب في انتشار النيران، يقال أنها إذا رأت نار تأتي إلى جهة الزرع التي يكثر فيها الدواب مثل الفئران وغيرها، فترمي هذا، تأخذ غصنا مشتعلا فترميه في هذا الزرع حتى يحترق ويخرج وتخرج الدواب فتصطاد منها وتأكل، فتتسبب في انتشار النيران الحدا. وصور ذلك أنها تنقل العصا المحروقة أو الغصن المحروق، تنقله من مكان إلى مكان لكي تكثر الحريق حتى تخرج ما في هذه الأرض من دواب فتصطادها وتأكلها، فهي دابة مؤذية، ولذلك رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلها. قال والعقرب. مسألة والعقرب. العقرب دابة عنكبوتية كثيرة الأرجل تلسع بسمها، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعنها، وذكر أن هذه العقرب لا تراعي لا عبدا صالحا ولا نبيا ولا قائما مصليا ولا نائما، إذا شعرت بالحرارة لسعت بما لديها من إبرة في آخر الذنب وتسمم. أحيانا يكون سمها قاتل وأحيانا يكون سمها مؤذي، لكنها من الدواب التي لا يعني فاسقة، لا يردعها شيء، لا تفرق بين نبي ولا عبد صالح ولا قائم ولا نائم ولا غيره. ولذلك رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا رأى عقرب أن يقتلها ولو كان في صلاته، ولو كان في صلاته، لأنها ممكن أن تلسعه، ممكن أن تلسعه بإبرتها. مسألة قال والفأرة. الفأرة معروفة، الفأرة معروفة، هذه أيضا تسرق من أهل البيت وتؤذيهم في طعامهم وتؤذيهم في بيوتهم وتتسبب في أذاهم، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلها. مسألة قال والكلب العقور. قال والكلب العقور ليس مطلق كلب، ولكن الكلب الذي يؤذي فيدخل فيه النمر والأسد والذئب والثعلب إذا كان يؤذي وغيرها من الحيوانات المفترسة التي قد تؤذي بني آدم، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلها. مسألة، قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق. كيف توصف الدواب العجماوات التي لا تكليف عليها بالفسق؟ والفسق إنما هو من أوصاف المكلفين. قال العلماء: ليس المراد بوصفها بالفسق أنها مثل المكلفين، ولكن المراد أنها خرجت عن حد عدم الإيذاء إلى الإيذاء. يقال فسقت النواة إذا خرجت من التمرة، فالفسق أصل معناه الخروج، فلما خرجت هذه الدواب عن الحد الذي يكون عليه تكون عليه الدواب من عدم إيذاء بني آدم إلى إيذاء بني آدم، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها فاسقة، بأنها فاسقة لأنها خرجت عن حد عدم إيذاء بني آدم إلى إيذاء بني آدم، فيكف أذاها بذلك. إذن وصفها بالفسق لا يتعلق بتكليف أو عدم تكليف، إنما يتعلق بوصف طريقتها في التعامل مع بني آدم، في أنها تؤذيهم ولا تمتنع عن إيصال الضر إليهم بحسب ما خلقها الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. فيه مسائل. المسألة الأولى: الاحتجام استخراج الدم من جهات معينة في جسد ابن آدم طلبا للعلاج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان الشفاء في شيء لكان في شرطة محجم أو حسوة عسل أو لذعة بالنار، ولا أوصي أمتي بالكي. فالحجامة من وسائل العلاج، والآن في الطب الحديث أصبحوا يسمون العلاج بالحجامة والعلاج بالأعشاب الطب البديل، الطب البديل. وهناك مدارس في الطب الكوري والصيني تقوم على أساس استعمال الحجامة. ومواضع الحجامة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: في الأخدعين، وهي المنطقة التي تقع خلف الأذنين إلى جهة الرأس، وعلى الكاهل، وهي المنطقة التي تقع عند انتهاء الرقبة والتصاقها بالكتف، وفي أم الرأس وأعلاه، وهي هذه المنطقة التي جهة اليافوخ. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم. هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحتجم بحسب ما دلت التجربة على تأثير الحجامة فيها، سواء في هذه الأماكن أو في غيرها. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنفع الحجامة ما كان على الريق، أن أنفع الحجامة ما كان على الريق. وورد عنه أيضا صلى الله عليه وسلم تحديد أيام معينة في الشهر بعد منتصف الشهر، اليوم 17 18 19 21، أنها من الأيام التي إذا أراد الإنسان أن يحتجم فيها فليحتجم. والأصل أنه إذا احتاج إلى الحجامة في هذه الأيام أو في غيرها لا مانع من أن يحتجم. وجاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: احتجموا لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتلهم. يعني في الأوقات الحارة يكون الدم فائر في بدن بني آدم، فقد يحصل أن الدم يفور في بدن بني آدم فيقتلهم، فالاحتجامة تمنع تبيغ الدم هذا وفورانه. فإذا احتجم الإنسان يكون له وقاية من مثل هذا الأمر، يكون له وقاية من مثل هذا الأمر. المسألة الثانية: الحجامة للمحرم هل هي جائزة أو غير جائزة؟ نقول الجواب أنها جائزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتجم. مسألة: إذا احتاج في الحجامة أو أزال مع الشرطات بعض الشعر، أقول هذا لا يؤثر ولا يضر، فإن الرسول احتجم ولم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم أخرج كفارة الأذى أو كفارة الترفع على إزالة هذا الشعر. فالإنسان يحتجم وهو محرم ولا يضره ما خرج من الشعر أو ما انتزع من الشعر أثناء شرطه بالمحجم. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. مسألة ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، ولكن أهل الحديث أعلوا زيادة صائم، أعلوا زيادة صائم، وقالوا الثابت أنه فقط احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف ساعة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الإنسان إذا تضرر من شعره بسبب القمل وممكن بأي سبب آخر، لا مانع من أن يحلق شعر رأسه إذا حصل الضر. أما إذا حصل أمر يسير يمكنه أن يصبر ولا يحلق فليصبر ولا يحلق. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن أجرة لابن عجرة، يقول: ما كنت أرى أن الضر قد بلغ بك أو أن الوجع قد بلغ بك إلى هذا المبلغ. فمعنى ذلك أنه لو كان وجع يسير مفهومه، لو كان وجعا يسيرا أصبر ولا تحلق شعر رأسك. المسألة الثانية أن الإنسان لو حلق شعر رأسه لحاجة لكي يزيل هذا الضر الذي أصابه فعليه كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. مسألة: ظاهر هذه الرواية التي أوردها المصنف أن هذه الكفارة على الترتيب: أولا الشاة، ثم بعد ذلك صيام 3 أيام، فإن لم يجد فيطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، والصاع مقدار مدين من الحبوب يعني الطعام. لكن هذه الرواية تكلم أهل العلم فيها وقالوا الروايات الثابتة ليس فيها هذا الترتيب، إنما فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكفارة على التخيير بينها جميعها. فمن أحتاج أن يترفع بفعل شيء من محظورات الإحرام من الحلق أو النتف أو التطيب أو وقع في شيء من هذا وهو يعلم، فعليه هذه الكفارة، وهي بالتخيير بين هذه الأمور الثلاثة: ذبح شاة إن أراد، أو أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين، يطعم كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع. مسألة: قوله إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، نصف الصاع يعني مدين، لأن الصاع 4 أمداد والمد مقدار ملء كفي الرجل المتوسط، ملء كفي الرجل المتوسط هذا المد، 4 أمداد صاع. فلما قال الرسول نصف صاع دل أنها مدين، هذا مد ثم مد آخر. وذكر العلماء أن الطعام إذا كان هو القمح يعني الحب، إذا كان هو القمح أو الحب يكفي فيه مد، فإن نصف الصاع من الحب يقوم مقام المد، يقوم مقام الصاع من غيره. وعلى هذا إذا كان يريد أن يتصدق بقمح فيكفي مد، يكفي مد، فيطعم كل مسكين مد من طعم من هذا القمح. وإذا كان من غير القمح فعليه أن يخرج نصف صاع يعني مدين، يعني مدين. والتعيين هنا يظهر أنه مقصود، يظهر أنه مقصود، يعني لا يجزئ تقول أنا أطعمك طعاما مثلا أشتري لك رز ودجاج وكذا، لا يظهر أنه مقصود. بخلاف آية اليمين، كفارة اليمين، ففي كفارة اليمين الآية تقول: فيطعموا 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهل. شوف ما حدد بالصاع والمد وكذا، هنا حدد، فيظهر أن هذا مقصود ومراد، فلا ينتقل الإنسان عن هذا إلى إطعام مثلا يجيب رز ودجاج مطبوخ ويقدمه، لا، نقول اخرج كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. مسألة: فيه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم من مراعاة حال أصحابه ومتابعة أمرهم وحالهم، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن يرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأنهم، وألا يستسلم لذلك. وفيه أيضا أن بعض الصحابة كان يصبر على أذى شديد، هذا كعب بن عجرة صبر على القمل إلى درجة أنه تكاثر في شعر رأسه حتى صار يتناثر على وجهه. كلمة على الهامش، الآن طلعوا ناس يعتبروا القمل مفيد، فقالوا القمل في الشعر يزيد كثافة الشعر ويقوي بصيلات الشعر، فبلغني أنهم صاروا يبيعون بعض القمل للحريم الذين يريدون أن يضعونه في رأسهم، فالله أعلم. ما بلغكم هذا؟ فالله أعلم بهذا الحال. يعني كان مرة تعبان حمل حمل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: لما فتح الله على رسوله مكة، فيه أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا، فيه أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا. مسألة قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، أقول فيه أن الإمام أو المسؤول عن الأمر إذا حصل أمر يقوم ويخطب في الناس ويبين لهم ما يتعلق بهذا الأمر، وأن من السنة افتتاح الخطبة بالحمد والثناء على عليه سبحانه وتعالى، ونحن أيضا نزيد على ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. مسألة قوله ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. حبس عن مكة الفيل يشير إلى قصة أبرهة في العام الذي ولد فيه الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، والله أشار إلى هذه الواقعة في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه قصة الفيل. فإن أبرهة بنى في اليمن بيتا سماه القليس بيت، وأراد أن يجعل هذا البيت محلا يحج إليه الناس بدل أن يحج إلى بيت الله الحرام، وهذا كان في الجاهلية، فكانوا يعرفون أن الكعبة معظمة، فهذا أراد أن يعظم هذا البيت الذي بناه في اليمن. فجاء أحد العرب إلى هذا البيت ووسخه بفضلات آدمية، فغضب أبرهة: كيف يصنع هذا في هذا البيت؟ فقال: لا أذهبن إلى هذا البيت الذي في مكة وأهدمه على أهله. فجاء من اليمن حتى وصل إلى أطراف مكة من جهة إيش المنطقة اسمها اللي بين منى وبين مزدلفة؟ وادي محسر، إلى جهة وادي محسر. في وادي محسر هذا حبس الله الفيل، فصاروا يريدون أن يقدمونه إلى الأمام والفيل لا يتحرك مكان، حبس الله الفيل. فمكثوا في هذا المكان، بينما هم كذلك إذ جاءهم عبد المطلب فأدخلوا على إبراهيم، فقال: إن أعوانك والذين معك أخذوا إبل من إبلي، أنا أريدها. قال: حسبتك تريد أن تشفع للبيت. قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثقة. فأمر بإعطاء إبله، فأخذ عبد المطلب إبله وصعد إلى الجبال وأبعد، لأنه علم أنه سينزل عليهم غضب من الله سبحانه وتعالى. وفعلا لم يلبثوا إلا وجاءتهم طير الأبابيل التي تحمل حجارة من سجيل فرمتها عليهم، فكان الحجر ينزل على الرجل منهم من رأسه حتى يصل من جوفه إلى الأرض ويموت محله، فأهلكهم الله بذلك. في آخر الزمان سيحصل أمر آخر مثل هذا، فإنه سيأتي جيش يغزو الكعبة فيفنيهم الله سبحانه وتعالى جميعهم. قالت عائشة: يا رسول الله إن فيها الباعة والمتجولون والذين ليس يقصد. قال: إنهم يبعثون على نيات. هذا في آخر الزمان سيحصل أيضا. فقول الرسول حبس الفيل إشارة إلى هذا الأمر، وحبسه من جهة وادي محسر، ولذلك يعتبر وادي محسر إيش؟ من أرض العذاب، ما ينبغي للإنسان أن يمكث فيه، ينبغي أن يزول عنه. نعم، بين منى ومزدلفة. طيب، مسألة قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي في هذه الساعات التي أباح الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح وأن يقاتل الكفار والمشركين في مكة، وذلك عام الفتح، حيث دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأزال ما كان فيها من الشركيات. كان حول الكعبة 360 صنما، كلهم أصنام قائمة، فأزالها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ومسح صورة إبراهيم وغيره كانوا يرسمونها داخل البيت أنه كان يقسم بالأزلام وكذبوا، فأزالها، ويعني أزال مظاهر الشرك العامة التي كانت موجودة عند الكعبة. وبقي من مظاهر الشرك ما يفعله الكفار حول الكعبة من أن من يأتي يطوف بالبيت إذا لم يأتي ومعه لباس آخر فعليه أن يلقي اللباس الذي يلبسه ويطاف به ويلبس اللباس الآخر، أو يشتري من أهل مكة. حتى كان بعض الناس فقراء، فكانت المرأة تأتي تطوف في الليل وهي عريانة وتقول: الآن يبدو بعضه أو يبدو كله، وما بدا منه فلا حله فلا أحله. فكان يعني هذا الأمر معروف وظاهر، فأرسل في العام التاسع أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليزيل بقية المظاهر وأن يعلن في الناس أن لا يطوف بعد اليوم بالبيت عريان. ثم أردفه بعلي بن أبي طالب لكي ينهي العهد الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمد الذي ذكر في أول سورة التوبة، وهو أربعة أشهر. مسألة قوله وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، يعني أن مكة القتال فيها حرام ولا يجوز، فإنها لم تحل في الدهر كله إلا تلك الساعة. من يعلم من الذين استحلوا مكة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
قرامطة.
أولا القرامطة الذين جاءوا في حدود 317 هجرية أو 23 هجرية، فقتلوا الناس حول الكعبة، وكان ذلك في أيام الحج، حتى يقولون أن الدماء والجثث بلغت إلى حد الركب حول الكعبة، ثم سرقوا الحجر الأسود ومكث عندهم 23 سنة في تلك الجهة في جهة الأحساء، ثم بعد ذلك استعيد منهم قطع مكسرة فوضعت في مكان الحجر الأسود بعد هذا من استحله؟ جهيمان، فتنة جهيمان التي كانت على رأس 1400 هجرية مسألة قال فلا ينفر صيدها. فلا ينفر صيدها يعني أن الصيد في الحرم حرام، لا يجوز لأهلها ولا لغيرها، سواء كانوا محرمين أو كانوا حلال، لا يجوز الصيد في مكة، وهذا من تحريم مكة، فمكة أرض حرم لا يصاد فيها الصيد. مسألة قال ولا يختلى شوكها، يعني انتبهوا، شوف البلاغة النبوية، قال ولا يختلى شوكها، يعني ما حد يجي يقطع شوكها. طب إذا كان ما حد يقطع شوكها فمن باب أولى شجرها ونباتها وما يكون فيها، لا يجوز للإنسان أن يختلي بشوكها ولا بشجرها ولا بنباتها. أما النبات الذي يستزرعه الإنسان ويقيمه الإنسان وهو الذي يعني يقوم عليه فهذا له أن يزيله وله أن يقطعه، لا حرج عليه في ذلك. إنما الممنوع أن النبت الذي ينبت في أرض الحرم لا تقطع منه شيئا، نتركه كما هو. الرسول قال ولا يختلى شوكه. مسألة، قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة في الحرم تختلف عن اللقطة في غير الحرم. اللقطة في الحرم إذا أخذتها لا تحل لك أبدا، فقط إذا أخذتها تنشد تعلن عنها فقط، بينما اللقطة خارج الحرم تعلن عنها سنة ثم تستفيد منها، أما لقطة الحرم لا. ولذلك هي ورطة، اللي يرفعها يتورط، ما يقدر يسوي فيها ولا شيء، لازم يستمر يعلن عنها. أقصى شيء يمكن أن يسوي في هذا الباب أن يسلمها للمسؤولين ويقول أنا وجدتها في المكان الفلاني وهم يعلنوا عنها، وإلا أتركها مكانها لا تلقطها. فهذا من خصوصية اللقطة في الحرم، أن من رفعها لا تحل له ولا يجوز له إلا أن ينشد، يعني يعلن عنها طول الدهر. أما اللقطة خارج الحرم بعد عام لك أن تستفيد منها. طيب، مسألة، قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. أقول يعني أن من قتل له قتيل في الحرم وأراد فهو مخير بنظرين، إما أن يعفو ويأخذ الدية وإما أن يطالب بالقصاص، فهو إما القصاص وإما الدية، هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال العباس إلا الأذخر يا رسول الله فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا. الأذخر عشب طيب الرائحة، يستعمله أهل مكة حينما يبنون بالطين البيت فيجعلونه بين الطين حتى يمسك الطين، أو يجعلونه على القبر لما يأتي يسد القبر يغطوا على حجارة القبر بالإذخر حتى لا يسقط التراب على الجسم. فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم الإذخر في أنه يجوز لأهل مكة أن يقطعوه وأن يستفيدوا منه لحاجتهم إليه. الحديث الذي يليه حديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه أن مكة والمدينة حرم، فيقال الحرم المكي ويقال الحرم المدني. طيب بيت المقدس هل يقال له حرم؟ الجواب لا، لا يوجد لا يصح تسمية غير مكة والمدينة بالحرم، فمكة حرم والمدينة حرم. أما بيت المقدس فيقال بيت المقدس أو المسجد الأقصى، ولا يقال الحرم المقدسي أو الحرم الأقصى أو غير ذلك، لا يقال ذلك، ولا يقال ثالث الحرمين، فهو ليس بحرم، هو ليس بحرم. المسألة الثانية، الحرم المكي حرمه الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق السماوات والأرض، ولكن الذي أعلن وأظهر تحريمه وعلمته الملائكة على مواضع وحدود الحرم فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك أضيف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد جاء صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، فدل ذلك أن حرم مكة قديم قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الآثار أن آدم عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذا الحرم، وأن الأنبياء كانوا يأتون إلى هذا الحرم، فحرم مكة قبل إبراهيم. طب ما هذا، ما مراد الرسول بقوله إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها؟ نقول إن إبراهيم حرم مكة يعني أعلن وأظهر حرمها، وجاءت الملائكة ودلته على مواضع حدود الحرم، على مواضع حدود الحرم في دائر مكة. اليوم مكة من جهاد أكبر من الحرم، ومكة من جهاد دون الحرم. فمكة مثلا من جهة الشمال أكبر من الحرم، ومكة من جهة الغرب دون الحرم، وكذا مكة من جهة الشرق دون الحرم، ومكة من جهة الجنوب أيضا دون الحرم. الجهة الوحيدة اللي هي أكبر مكة فيها أكبر من الحرم هي جهة الشمال، يعني المباني المترابطة التي تسمى مكة من جهة الشمال، الأحياء متصلة متصلة حتى بعد مسجد السيدة عائشة. معلوم أن التنعيم هو حد الحرم، واضح؟ التنعيم هو حد الحرم، والله حتى يكاد يكون من جهة الحسينية تعتبر جنوب، الحسينية جنوب، يعني إذا جينا للحرم من جهة الحسينية فمكة برضو أكبر من الحرم، فإن الحسينية تابعة للحرم كما الشرائع تابعة لمكة كما الشرائع تابعة لمكة. فالحاصل الحرم غير مكة، غير المدينة، المدينة هي المباني المتصلة والمسمى باسم مكة، لكن الحرم هي هذه الحدود التي حددت، التي حددت، التي يحرم فيها الصيد، والتي يحرم فيها قطع الزرع، والتي يعني خصها الرسول بأنه لا قتال فيها وإلى آخره، واضح؟ طيب مسألة، قال ودعا لأهلها، أقول نعم هذا إشارة للآية القرآنية ربي إني أسكنت عند بيتك من ذر عند بيتك المحرم وربي واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقها إلى آخره، الآيات التي وردت في هذا فإنها هي دعاء إبراهيم لهذا البلد، هي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لهذا البلد. مسألة، قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فكل الأحكام الثابتة لمكة ثابتة للمدينة، إلا أن المدينة تزيد أشياء. الأول تزيد في أن من صاد صيد صيدا فيها أحل الرسول سلبه، مكة لم يأتي فيها ذلك، يعني الرسول يقول من رأيتموه يصطاد في المدينة فسلبه حلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال سلبه إيش يعني سلاحه وعتاده وأشياء اللي هي معه، فهذا خاص بالمدينة ما جاء مثله في مكة، ما جاء مثله في مكة. أيضا إنه المدينة البركة فيها مرتين عن مكة، فمكة بلد مبارك في رزقه وفي طعامه وفي أقواته، وممكن أن يقال أنه البركة في المدينة فقط في الصاع، لأنه في الحديث يقول هنا يقول ودعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم، فتكون دعوة إبراهيم عامة في كل شيء، فالبركة في مكة في كل شيء في الطعام وغير الطعام، والبركة في المدينة في المد والصاع، هذه طريقة في الفهم. الطريقة الثانية في الفهم أنه لا، نقول مثل ما لمكة بركة في كل شيء في المدينة بركة في كل شيء، وخص الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع والمد لأنه هو غالب ما يقتات به أهل المدينة، لأنهم أهل زرع، لأنهم أهل زرع، فيكون هذا من باب ذكر بعض أفراد العام لكونه الغالب ولا يفيد التخصيص، ولعل هذا المعنى الثاني أقرب أو الله أعلم. قلنا جزاء الصيد، لا المحرم إذا صاد هناك زي الصيد هنا في أي مكان، مو قلنا من صاد في المدينة فسلبه حلال، الكفارة هذا على المحرم مو على كفارة على المحرم. طيب الحديث الذي يليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة حرام، أو المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد حرم المدينة، وقد جاء في تحديدها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين لابتيها، ما بين لابتيها أو ما بين حرتيها، ما بين حرتيها. أما قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور، عير جبل، جبل من الجهة الجنوبية من المدينة، يبعد عن المسجد النبوي 8.5 كيلو متر، يبعد عن المسجد النبوي 8.5 كيلو متر، عير من الجهة الجنوبية، من الجهة الجنوبية. طيب أما ثور فهو جبيل صغير وصف بأنه أحمر مدور، وقيل مستطيل فيه استطالة، خلف أحد يعني من الجهة الشمالية، يبعد عن المدينة 8 كيلو، عن مسجد الرسول 8 كيلو، هذا عير. إذن هذا ثور، إذن عير من الجهة الجنوبية وثور من الجهة الشمالية. طيب من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية؟ أقول عشان كده أورثت الحديث الآخر أن الرسول قال المدينة حرام ما بين حرتيها أو ما بين لبتيها. فمن الجهة الغربية، من الجهة الغربية حرة واقم، اسمها حرة واقم، وفيها مسجد قباء وحصن واقم، حصن قديم، وبه سميت الحرة. هذا من الجهة الغربية. أما من الجهة الشرقية فحرت، من الجهة الشرقية فحرت ربوة، وفيها مسجد القبلتين، من جهتها مسجد القبلتين، فصار حدد حرم المدينة من الشمال والجنوب بعير وثور، وحدد من الشرق والغرب باللابتين، لابة واقم ولابة اللي يسموها إيش؟ وبرة. هذه حدود حرم المدينة النبوية. وهذا ختام هذا الباب، ندخل في الباب الذي يليه. طبعا هذه الأحاديث كلها أوردها المصنف تحت ما يتعلق بالإحرام، فمما يتعلق بالإحرام تحريم قتل الصيد إلا هذه الخمسة الدواب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق بالإحرام أنه ما ينبغي أن يقص من شعره ولا يأخذ شيء، لكن إن احتاج جاز له ويدفع كفارة الترفه. من الأحكام أيضا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من احترام الحرم، فلا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يعني يقاتل فيه إلى آخره. وكذا حرم المدينة وحدوده. نعم، باب صفة الحج ودخول مكة.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
خلاص كم باقي بالوقت؟
15
دقيقة. أقدر أشرح؟ طيب، هذا الحديث يسمى حديث جابر في المناسك، ويلقب عند الشراح بأم المناسك، وهو الذي جمع طرقه ورواياته الألباني رحمه الله في جزء صغير، فقال حجة النبي كما رواها جابر ورواها عنه أصحابه الأكابر كابرا عن كابر، وهو جزء مفيد ونافع جدا، جمع روايات هذا الحديث الذي هو أم المناسك وهذا الحديث تضمن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية. وإن شاء الله يعني إحنا غدا ما عندنا درس، بعدين الجمعة، يوم الاثنين سيكون عندنا درس، يوم الأحد ستكون عندنا محاضرة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة بيت الحرمين وحجاج بيت الله فنحن سنتوقف هنا ونستمع للأسئلة، وإن شاء الله نأتي للدرس ونكمل يوم الاثنين بإذن الله تعالى. المهم أنه بكرة ما في ترى درس، بكرة الخميس، لأنه بعد الجمعة عندنا خطبة، ويوم الأحد يكون الاستعداد للمحاضرة. خلاص يوم الاثنين نرجع للدرس بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول إنه مصاب بمرض يتسبب في تأخر البول جلكم الله بعد التبول بعشر دقائق وأكثر، فهل يجوز له والحالة هذه أن يلبس التبان تحت لباس الإحرام؟
أعد.
يقول إنه مصاب بمرض يتسبب في تأخر قطرات البول جلكم الله بعد التبول بعشر دقائق وأكثر، فهل يجوز له والحالة هذه أن يلبس التبان تحت لباس الإحرام؟
نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك ويذهب عنك وعن كل مريض هذا المرض، ويشفيك شفاء لا يغادر سقما. إيش يعني لا يغادر سقما؟ يعني لا يترك شيء من المرض حينما يشفيك الله سبحانه وتعالى، لا يترك شيء من المرض في بدنك، إنما يخرج ويخرج معه كل المرض. طيب، أنت مدام تعلم حالك هكذا، قبل ما تلبس التبان الواجب عليك أنك تنتظر وتتحرى المدة التي تقول بعدها ينزل البول، تنتظر المدة 5 دقائق 10 دقائق، فإذا نزل البول غسلته وخلاص وانتهيت، وما تحتاج إلى لبس التبان، إن شاء الله. واضح؟ مدام أنت عارف نفسك وفي مدة محددة تعرفها، فأنت بعد ما تبول تنتظر هذه المدة حتى تنزل بقية تنزل هذه القطرات وتغسل المحل ثم تتوضأ، ما دامت القضية محدودة. أما إذا كان الأمر متصل وليس له ضابط وتعداد، فأنت ممن به سلس بول، فتتوضأ لكل صلاة وتلبس التبان، ما يضر إن شاء الله، حتى لا ينزل من هذه النجاسة في المسجد أو في غيرها من الأماكن التي أنت تكون فيها. وجواز التبان لأن عائشة رضي الله عنها أجازت التبان لعبيدها وخدمها الذين كانوا يخدمونها لما أرادوا أن يحجوا، ولأنه ليس كوصف السراويل. لكن يعني الأحوط، إذا تريد أدلك على الأحوط، أن تعمل لفافة من القطن على جهة العضو وتثبتها بشريط لاصق، هذا الأحوط، حتى تخرج من خلاف جمهور أهل العلم الذين لا يجيزون لبس التبان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير اشترطي، ولم يقل لكعب بن عجرة وهو مريض، فهل يدل على أن الاشتراط خاص بضباعة رضي الله عنه؟
لا يدل على أنه خاص بضباعة. ضباعة كانت تخشى من المرض ما يمنعها من إتمام النسك، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. أما كعب بن عجرة مريض لكن يعني فيه القمل، لكن هذا لا يمنعه من أن يحج لا يؤثر على قدرته في الحج، فهذا شيء وهذا شيء. نعم. علما أن بعض أهل العلم يقول أن ما ورد في حديث ضباعة خاص بمن كان يخشى أن المرض يمنعه، لكن الذي يظهر العموم وأنه لا يختص بمن كان يخشى المرض، إنما هذا أمر عام خاصة في أيامنا هذه، فإن الأمور الطارئة التي تطرا على الإنسان قد تحبسه عن إتمام النسك كثيرة من جهات عديدة، فلا مانع من أن يقوله الحاج عند إحرامه ودخوله في النسك. هذا موضع الاشتراط، موضع الاشتراط أنك عندما تحرم وتريد الدخول في النسك بعد أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، أو تنوي الدخول في العمرة، أو تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، تقول اللهم وإن حبسني حابس فمحلي حيث، يجوز أن تقول فمحلي يعني المحل، ويجوز أن تقول فمحلي يعني إحلالي. نعم.
الله عليكم. هذا يقول الذي يحج على عن غيره هل له فضل الحج، وما هو فضل من يحج عن غيره؟
هو له أجر، وفضل الله عظيم، فضل الله عظيم، له أجر، وهو في باب من أبواب التعاون على البر والتقوى، ما دام أن الذي يحركه إلى أن يحج عن غيره طلب البر والأجر والثواب، لا طلب المال والنقد والفلوس، ما دام اللي يحركك الشوق إلى المشاعر وأداء هذا النسك، وأنك تريد أن تبر بهذا الرجل وأن تحسن إليه، فهذا الذي يحركك، فلك إن شاء الله أجر ولك الثواب، لكن لم يأتي أن هذا الأجر والثواب هو مثل أجر الحاج، إنما لك أجر وثواب إن شاء الله مطلق، مثل قضية المرأة لما رفعت ولدها قالت ألي هذا حاج؟ قال نعم، ولك لم يحدد، فنحن نقول ولك أجر. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول إنه دخل إلى مكة بعمرة تمتع إلى الحج، ثم ذهب إلى سوق السيارات ولا يعلم إن كان سوق السيارات داخل الحل أو لا، فكيف يصنع؟
ما عليه شيء، سوق السيارات في مكة المكرمة داخل الحل، داخل الحل، وإذا الإنسان خرج لا يريد السفر ولا الخروج من مكة، وإنما كذا خرج ورجع، هذا لا يسمى سفرا، فترجع. والحمد لله سوق السيارات عندنا في مكة داخل الحل، حتى اللي من جهة الشرائع، من جهة وادي السيل، من جهة داخل الحرم، حتى اللي في السيل داخل الحرم، في خارج هذا، لكنه ما يعتبر انه خرج، قال العلماء هذا مثل من يحتطب ويرعى، فانه اذا احتطب ورعى وخرج من الحرم الى الحل لا يعتبر خارجا او مسافرا وكذا، فانه يرجع ولا شيء عليه ان شاء الله، يعني لا يلزمه ان يحرم مره ثانيه. انا
صلى الله عليكم. هذا يقول قطعت فرع شجره خشيت ان تؤذي الناس وكنت لا اعلم فهل علي شيء؟
اذا كانت هذه الشجره من شجر الحرم استغفر الله وتب إليه، أما إذا كانت مما زرعه الناس فالحمد لله وجزاك الله خير على ما أزلت من الأذى الذي كان يؤذي الناس. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم، من أحرم في الطائرة عند مروره بالميقات بثيابه ولم يكن معه الإحرام، ولما وصل إلى المطار لبس الإحرام، ماذا عليه؟
إذا كان يعلم أن هذا لا يجوز وفعله فإنه يلزمه فدية الترفع، وهي ذبح شاة الفقراء الحرم، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. نعم.
صلى الله عليكم.
أما إذا فعله جاهلا لا يدري ما الحكم فليس عليه إلا الاستغفار والتوبة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول إن ذكرتم بالأمس حفظكم الله أنه يستحب قبل الإحرام الأخذ من الشعر والبشر، فهل عليه دليل أو هو من استحباب أهل العلم؟
لا، هذا دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرم تجرد واغتسل، تجرد واغتسل، وذكرت عائشة أنها كانت تطيبه، فدل ذلك أن هذا الأمر مما يحسن بالحاج أن يفعله، خاصة لكي يتجنب الضرر بعد ذلك، فإن الإنسان قد تضرر من رائحة إبطه والعرق فيه إذا كان فيه شعر، بخلاف لما يكون ما عليه شعر فإنه لا يحتاج إلى حتى الطيب، وتكون رائحة العرق ليست يعني شديدة الكراهية، فهذا الأمر يدل عليه عموم هذه المعاني، فإن غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وتجرده عند إحرامه وتطيبه قبل إحرامه يعني صلى الله عليه وسلم دليل أن هذا الأمر مطلوب. فمن التنظف إذا كان الرسول اغتسل وتطيب، فمن التنظف أيضا الذي يفهم ضمنا إزالة الشعر الذي قد يتضرر منه، إزالة ما يسبب له النتن، نتن الرائحة وغيرها ونحو ذلك من الأمور. هذا دليله، هذا دليله من حيث المعنى، من حيث المعنى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وكنا قد توقفنا في أثناء باب الإحرام وما يتعلق به عند حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله خمس من الدواب كلهن فاسق. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
جزاك الله. أقول حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق. التحديد بهذا الرقم خمس إنما هو لتحديد الأجناس لا لتحديد الأعيان كما عليه جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التحديد بالعدد مقصود بعينه، فلا يجوز أن يقتل في الحرم من الحل أو المحرم إلا هذه الخمس بأعيانها التي ذكرت في هذا الحديث، التي هي الفأرة والكلب والحدأة وطبعا والكلب العقور والحدأة والعقرب والغراب، هذه بأعيانها فقط الخمسة. بينما ذهب وهذا مذهب أبي حنيفة، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا العدد مقصود به تعيين الأجناس لا تحديد الأعيان، فيجوز عندهم قتل هذه المذكورات وما شبهها في الضرر، يجوز قتل هذه المذكورات وما شبهها في الضرر، فكل حيوان يضر ويؤذي يجوز كف أذاه بقتله عند جمهور أهل العلم. واعتبروا أن ما ذكره الرسول في هذا الحديث هو من باب التمثيل بما غلب ضره عند الناس وعرفوا، غلب ضره عند الناس وعرفوا. مسألة قوله يقتلن في الحل والحرم، أي لا حرمة لهذه المذكورات إذا آذت ابن آدم، إذا آذت ابن آدم فإنه يجوز قتلهن، فإنه يجوز قتلهن. مسألة قال الغراب، الغراب طائر يؤذي الزراع، الغراب طائر يؤذي الزراع في زرعهم وفي نباتهم ويؤذي أيضا الناس، يسرق أشياءهم، إذا وجد شيء لامع، إذا وجد شيء كذا يسرقه ويأخذه، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قتله في الحل والحرم. فإذا الإنسان تضرر من هذا الغراب وما كان في جنسه من الطيور جاز له أن يقتله. المسألة الثانية قال والحدأة، الحدأة طائر أكبر من الصقر قليل وهو أيضا طائر مؤذي، طائر مؤذي يتسلط على في العادة على الدواب الصغيرة، يتسلط عادة على الدواب الصغيرة، لكنه أيضا يؤذي الإنسان، فقد يسرق من ملابسه، قد يسرق من أشياء التي تكون معلقة. وفي البخاري قصة الجارية التي قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا غير أنه من دارة الشرك، من دارة الشرك أنجاني. إيش قصتها هذه الجارية؟ هذه الجارية غسلت غسيل وعلقته وكان من ضمنه وشاح، فجاءت حدأة وسرقت هذا الوشاح بدون أن يراها أحد، فاتهمها أهلها، ما يعلم هرجة الحدأة ولا هي تعلم، فاتهمها أهلها بأنها سرقت الوشاح، أنها سرقت الوشاح، فبينما هم يجتمعون عليها يضربونها ويؤذونها وكذا، إذ جاءت الحدأة من فوقهم ورمت الوشاح، فكانت براءتها، فقالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا غير أنه من دارة الشرك أنجاني، يعني ربنا نجاني بالحدأة جاءت ورمت الوشاح. وهذا يبين صورة من صور إيذاء الحدأة، صورة من صور إيذاء الحدأة. ويذكر الآن أن الحدأة تتسبب في انتشار النيران، يقال أنها إذا رأت نار تأتي إلى جهة الزرع التي يكثر فيها الدواب مثل الفئران وغيرها، فترمي هذه، تأخذ غصنا مشتعلا فترميه في هذا الزرع حتى يحترق ويخرج وتخرج الدواب فتصطاد منها وتأكل، فتتسبب في انتشار النيران الحدأة. وصور ذلك أنها تنقل العصا المحروقة أو الغصن المحروق، تنقله من مكان إلى مكان لكي تكثر الحريق حتى تخرج ما في هذه الأرض من دواب فتصطادها وتأكلها، فهي دابة مؤذية، ولذلك رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلها. قال والعقرب، مسألة والعقرب، العقرب دابة عنكبوتية كثيرة الأرجل تلسع بسمها، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعنها، وذكر أن هذه العقرب لا تراعي لا عبدا صالحا ولا نبيا ولا قائما مصليا ولا نائما، إذا شعرت بالحرارة لسعت بما لديها من إبرة في آخر الذنب وتسمم، أحيانا يكون سمها قاتل وأحيانا يكون سمها مؤذي، لكنها من الحياة من الدواب التي لا يعني فاسقة، لا يردعها شيء، لا تفرق بين نبي ولا عبد صالح ولا قائم ولا نائم ولا غيره. ولذلك رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا رأى عقرب أن يقتلها ولو كان في صلاته، ولو كان في صلاته، لأنها ممكن أن تلسعه، ممكن أن تلسعه بإبرتها. مسألة قال والفأرة. الفأرة معروفة، الفأرة معروفة، هذه أيضا تسرق من أهل البيت وتؤذيهم في طعامهم وتؤذيهم في بيوتهم وتتسبب في أذاهم، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلها. مسألة قال والكلب العقور، قال والكلب العقور ليس مطلق كلب ولكن الكلب الذي يؤذي، فيدخل فيه النمر والأسد والذئب والثعلب إذا كان يؤذي وغيرها من الحيوانات المفترسة التي قد تؤذي بني آدم، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلها. مسألة قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق. كيف توصف الدواب العجماوات التي لا تكليف عليها بالفسق؟ والفسق إنما هو من أوصاف المكلفين. قال العلماء ليس المراد بوصفها بالفسق أنها مثل المكلفين، ولكن المراد أنها خرجت عن حد عدم الإيذاء إلى الإيذاء. يقال فسقت النواة إذا خرجت من التمرة، فالفسق أصل معناه الخروج، فلما خرجت هذه الدواب عن الحد الذي يكون عليه تكون عليه الدواب من عدم إيذاء بني آدم إلى إيذاء بني آدم، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها فاسقة، بأنها فاسقة لأنها خرجت عن حد عدم إيذاء بني آدم إلى إيذاء بني آدم، فيكف أذاها بذلك. إذن وصفها بالفسق لا يتعلق بتكليف أو عدم تكليف، إنما يتعلق بوصف طريقتها في التعامل مع بني آدم في أنها تؤذيهم ولا تمتنع عن إيصال الضر إليهم بحسب ما خلقها الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. فيه مسائل. المسألة الأولى الاحتجام، الاحتجام استخراج الدم من جهات معينة في جسد ابن آدم طلبا للعلاج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الشفاء في شيء لكان في شرطة محجم أو حسوة عسل أو لذعة بالنار ولا أوصي أمتي بالكي. فالحجامة من وسائل العلاج، والآن في الطب الحديث أصبحوا يسمون العلاج بالحجامة والعلاج بالأعشاب الطب البديل، الطب البديل. وهناك مدارس في الطب الكوري والصيني تقوم على أساس استعمال الحجامة، ومواضع الحجامة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخدعين، وهي المنطقة التي تقع خلف الأذنين إلى جهة الرأس، وعلى الكاهل وهي المنطقة التي تقع عند انتهاء الرقبة والتصاقها بالكتف، وفي أم الرأس وأعلاه وهي هذه المنطقة التي جهة اليافوخ. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهري، على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم، هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحتجم بحسب ما دلت التجربة على تأثير الحجامة فيها، سواء في هذه الأماكن أو في غيرها. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنفع الحجامة ما كان على الريق، أن أنفع الحجامة ما كان على الريق. وورد عنه أيضا صلى الله عليه وسلم تحديد أيام معينة في الشهر بعد منتصف الشهر، اليوم 17 18 19 21، أنها من الأيام التي إذا أراد الإنسان أن يحتجم فيها فليحتجم. والأصل أنه إذا احتاج إلى الحجامة في هذه الأيام أو في غيرها لا مانع من أن يحتجم. وجاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام احتجموا لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله. يعني في الأوقات الحارة يكون الدم فائر في بدن بني آدم، فقد يحصل أن الدم يفور في بدن بني آدم فيقتله، فالاحتجامة تمنع تبيغ الدم هذا وفورانه. فإذا احتجم الإنسان يكون له وقاية من مثل هذا الأمر، يكون له وقاية من مثل هذا الأمر. المسألة الثانية الحجامة للمحرم، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ نقول الجواب أنها جائزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتجم، ثبت أنه احتجم. مسألة إذا احتاج في الحجامة أو أزال مع الشرطات بعض الشعر، أقول هذا لا يؤثر ولا يضر، فإن الرسول احتجم ولم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم أخرج كفارة الأذى أو كفارة الترفع على إزالة هذا الشعر، فالإنسان يحتجم وهو محرم ولا يضره ما خرج من الشعر أو ما انتزع من الشعر أثناء شرطه بالمحجم. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. مسألة ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، ولكن أهل الحديث أعلوا زيادة صائم، أعلوا زيادة صائم، وقالوا الثابت أنه فقط احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الإنسان إذا تضرر من شعره بسبب القمل وممكن بأي سبب آخر لا مانع من أن يحلق شعر رأسه إذا حصل الضر، أما إذا حصل أمر يسير يمكنه أن يصبر ولا يحلق فليصبر ولا يحلق. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن أجرة لابن عجرة، يقول: ما كنت أرى أن الضر قد بلغ بك أو أن الوجع قد بلغ بك إلى هذا المبلغ. فمعنى ذلك أنه لو كان وجع يسير مفهومه، لو كان وجعا يسيرا أصبر ولا تحلق شعر رأسك. المسألة الثانية أن الإنسان لو حلق شعر رأسه لحاجة لكي يزيل هذا الضر الذي أصابه فعليه كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. مسألة: ظاهر هذه الرواية التي أوردها المصنف أن هذه الكفارة على الترتيب: أولا الشاة، ثم بعد ذلك صيام 3 أيام، فإن لم يجد فيطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، والصاع مقدار مدين من الحبوب يعني الطعام. لكن هذه الرواية تكلم أهل العلم فيها وقالوا الروايات الثابتة ليس فيها هذا الترتيب، إنما فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكفارة على التخيير بينها جميعها، فمن أحتاج أن يترفع بفعل شيء من محظورات الإحرام من الحلق أو النتف أو التطيب أو وقع في شيء من هذا وهو يعلم فعليه هذه الكفارة، وهي بالتخيير بين هذه الأمور الثلاثة: ذبح شاة إن أراد، أو أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين، يطعم كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع. مسألة: قوله إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، نصف الصاع يعني مدين، لأن الصاع 4 أمداد والمد مقدار ملأ كفي الرجل المتوسط، ملأ كفي الرجل المتوسط هذا المد، ف4 أمداد صاع. فلما قال الرسول نصف صاع دل أنها مدين، هذا مد ثم مد آخر. وذكر العلماء أن الطعام إذا كان هو القمح يعني الحب، إذا كان هو القمح أو الحب يكفي فيه مد، فإن نصف الصاع من الحب يقوم مقام المد، يقوم مقام الصاع من غيره. وعلى هذا إذا كان يريد أن يتصدق بقمح فيكفي مد، يكفي مد، فيطعم كل مسكين مد من طعم من هذا القمح، وإذا كان من غير القمح فعليها نخرج نصف صاع يعني مدين، يعني مدين. والتعيين هنا يظهر أنه مقصود، يظهر أنه مقصود، يعني لا يجزئ تقول أنا أطعمك طعاما مثلا أشتري لك رز ودجاج وكذا، لا يظهر أنه مقصود، بخلاف آية اليمين كفارة اليمين. ففي كفارة اليمين الآية تقول: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهل. شوف ما حدد بالصاع والمد وكذا، هنا حدد، فيظهر أن هذا مقصود ومراد، فلا ينتقل الإنسان عن هذا إلى إطعام مثلا يجيب رز دجاج مطبوخ ويقدمه، لا، نقول اخرج كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. مسألة فيه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم من مراعاة حال أصحابه ومتابعة أمرهم وحالهم، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن يرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأنهم وأن لا يستسلموا لذلك. وفيه أيضا أن بعض الصحابة كان يصبر على أذى شديد، هذا كعب بن عجرة صبر على القمل إلى درجة أنه تكاثر في شعر رأسه حتى صار يتناثر على وجهه. كلمة على الهامش، الآن طلعوا ناس يعتبروا القمل مفيد وقالوا القمل في الشعر يزيد كثافة الشعر ويقوي بصيلات الشعر، فبلغني أنهم صاروا يبيعون بعض القمل للحريم الذين يريدون أن يضعونه في رأسهم، فالله أعلم، ما بلغكم هذا؟ فالله أعلم بهذا الحال. يعني كان مرة تعبان حمل حمل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال صلى الله عليه فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: لما فتح الله على رسوله مكة، فيه أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا، فيه أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا. مسألة قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، أقول فيه أن الإمام أو المسؤول عن الأمر إذا حصل أمر يقوم ويخطب في الناس ويبين لهم ما يتعلق بهذا الأمر، وأن من السنة افتتاح الخطبة بالحمد والثناء على عليه سبحانه وتعالى. ونحن أيضا نزيد على ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. مسألة قوله: ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل. حبس عن مكة الفيل يشير إلى قصة أبرهة في العام الذي ولد فيه الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، والله أشار إلى هذه الواقعة في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه قصة الفيل. فإن أبرهة بنى في اليمن بيتا سماه القليس بيت، وأراد أن يجعل هذا البيت محلا يحج إليه الناس بدلا أن يحج إلى بيت الله الحرام، وهذا كان في الجاهلية، فكانوا يعرفون أن الكعبة معظمة، فهذا أراد أن يعظم هذا البيت الذي بناه في اليمن. فجاء أحد العرب إلى هذا البيت ووسخه بفضلات آدمية، فغضب أبرهة: كيف يصنع هذا في هذا البيت؟ فقال: لا أذهبن إلى هذا البيت الذي في مكة وأهدمه على أهله. فجاء من اليمن حتى وصل إلى أطراف مكة من جهة إيش المنطقة اسمها اللي بين منى وبين مزدلفة؟ وادي محسر. إلى جهة وادي محسر، في وادي محسر هذا حبس الله الفيل، فصاروا يريدون أن يقدمونه إلى الأمام والفيل لا يتحرك مكان، حبس الله الفيل. فمكثوا في هذا المكان، بينما هم كذلك إذ جاءهم عبد المطلب فأدخلوا على إبراهيم، فقال: إن أعوانك والذين معك أخذوا إبل من إبلي، أنا أريدها. قال: حسبتك تريد أن تشفع للبيت. قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثقها. فأمر بإعطاءه إبله، فأخذ عبد المطلب إبله وصعد إلى الجبال وأبعد، لأنه علم أنه سينزل عليهم غضب من الله سبحانه وتعالى. وفعلا لم يلبثوا إلا وجاءتهم طير الأبابيل التي تحمل حجارة من سجيل، فرمتها عليهم، فكان الحجر ينزل على الرجل منهم من رأسه حتى يصل من جوفه إلى الأرض ويموت محله، فأهلكهم الله بذلك. في آخر الزمان سيحصل أمر آخر مثل هذا، فإنه سيأتي جيش يغزو الكعبة فيفنيهم الله سبحانه وتعالى جميعهم. قالت عائشة: يا رسول الله، إن فيها الباعة والمتجولون والذين ليس يقصد. قال: إنهم يبعثون على نيات. هذا في آخر الزمان سيحصل أيضا. فقول الرسول حبس الفيل إشارة إلى هذا الأمر، وحبسه من جهة وادي محسر، ولذلك يعتبر وادي محسر إيش؟ من أرض العذاب، ما ينبغي للإنسان أن يمكث فيه، ينبغي أن يزول عنه. نعم، بين منى ومزدلفة. طيب، مسألة قوله: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي في هذه الساعات التي أباح الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح وأن يقاتل الكفار والمشركين في مكة، وذلك عام الفتح، حيث دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأزال ما كان فيها من الشركيات. كان حول الكعبة 360 صنما، كلهم أصنام قائمة، فأزالها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ومسح صورة إبراهيم وغيره التي كانوا يرسمونها داخل البيت أنه كان يقسم بالأزلام وكذبوا، فأزالها، ويعني أزال مظاهر الشرك العامة التي كانت موجودة عند الكعبة. وبقي من مظاهر الشرك ما يفعله الكفار حول الكعبة، من أن من يأتي يطوف بالبيت إذا لم يأتي ومعه لباس آخر فعليه أن يلقي اللباس الذي يلبسه ويطاف به ويلبس اللباس الآخر، أو يشتري من أهل مكة. حتى كان بعض الناس فقراء، فكانت المرأة تأتي تطوف في الليل وهي عريانة وتقول: الآن يبدو بعضه أو يبدو كله، وما بدا منه فلا أحله، فلا أحله. فكان يعني هذا الأمر معروف وظاهر، فأرسل في العام التاسع أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليزيل بقية المظاهر، وأن يعلن في الناس أن لا يطوف بعد اليوم بالبيت عريان. ثم أردفه بعلي بن أبي طالب لكي ينهي العهد الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمد الذي ذكر في أول سورة التوبة، وهو 4 أشهر. مسألة قوله: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، يعني أن مكة القتال فيها حرام ولا يجوز، فإنها لم تحل في الدهر كله إلا تلك الساعة. من يعلم من الذين استحلوا مكة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
قرامطة.
أولا القرامطة الذين جاءوا في حدود 317 هجرية أو 23 هجرية، فقتلوا الناس حول الكعبة، وكان ذلك في أيام الحج، حتى يقولون أن الدماء والجثث بلغت إلى حد الركب حول الكعبة، ثم سرقوا الحجر الأسود ومكث عندهم 23 سنة في تلك الجهة، في جهة الأحساء، ثم بعد ذلك استعيد منهم قطع مكسرة فوضعت في مكان الحجر الأسود بعد هذا من استحله؟ جهيمان، فتنة جهيمان التي كانت على رأس 1400 هجرية مسألة قال: فلا ينفر صيدها، يعني أن الصيد في الحرم حرام، لا يجوز لأهلها ولا لغيرها، سواء كانوا محرمين أو كانوا حلال، لا يجوز الصيد في مكة، وهذا من تحريم مكة، فمكة أرض حرم لا يصاد فيها الصيد. مسألة. قال ولا يختلى شوكها، يعني انتبهوا شوفوا شوف البلاغة النبوية، قال ولا يختلى شوكها يعني ما حد يجي يقطع شوكها. طب إذا كان ما حد يقطع شوكها فمن باب أولى شجرها ونباتها وما يكون فيها، لا يجوز للإنسان أن يختلي بشوكها ولا بشجرها ولا بنباتها. أما النبات الذي يستزرعه الإنسان ويقيمه الإنسان وهو الذي يعني يقوم عليه، فهذا له أن يزيله وله أن يقطعه، لا حرج عليه في ذلك. إنما الممنوع أن النبت الذي ينبت في أرض الحرم لا تقطع منه شيئا، نتركه كما هو. الرسول قال ولا يختلى شوكها. مسألة، قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة في الحرم تختلف عن اللقطة في غير الحرم. اللقطة في الحرم إذا أخذتها لا تحل لك أبدا، فقط إذا أخذتها تنشد تعلن عنها فقط، بينما اللقطة خارج الحرم تعلن عنها سنة ثم تستفيد منها، أما لقطة الحرم لا. ولذلك هي ورطة، اللي يرفعها يتورط، ما يقدر يسوي فيها ولا شيء، لازم يستمر يعلن عنها. أقصى شيء يمكن أن يسوي في هذا الباب أن يسلمها للمسؤولين ويقول أنا وجدتها في المكان الفلاني وهم يعلنوا عنها، ولا أتركها مكانها لا تلقطها. فهذا من خصوصية اللقطة في الحرم، أن من رفعها لا تحل له ولا يجوز له إلا أن ينشد، يعني يعلن عنها طول الدهر. أما اللقطة خارج الحرم بعد عام لك أن تستفيد منها. طيب، مسألة، قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. أقول يعني أن من قتل له قتيل في الحرم وأراد فهو مخير بنظرين، إما أن يعفو ويأخذ الدية وإما أن يطالب بالقصاص، فهو إما القصاص وإما الدية، هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال العباس إلا الأذخر يا رسول الله فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا. الأذخر عشب طيب الرائحة، يستعمله أهل مكة حينما يبنون بالطين البيت فيجعلونه بين الطين حتى يمسك الطين، أو يجعلونه على القبر لما يأتوا يسد القبر يغطوا على حجارة القبر بالإذخر حتى لا يسقط التراب على الجثة. فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم الإذخر في أنه يجوز لأهل مكة أن يقطعوا وأن يستفيدوا منه لحاجتهم إليه. الحديث الذي يليه حديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه أن مكة والمدينة حرم، فيقال الحرم المكي ويقال الحرم المدني. طيب بيت المقدس هل يقال له حرم؟ الجواب لا، لا يوجد لا يصح تسمية غير مكة والمدينة بالحرم، فمكة حرم والمدينة حرم. أما بيت المقدس فيقال بيت المقدس أو المسجد الأقصى، ولا يقال الحرم المقدسي أو الحرم الأقصى أو غير ذلك، لا يقال ذلك، ولا يقال ثالث الحرمين، فهو ليس بحرم، هو ليس بحرم. المسألة الثانية، الحرم المكي حرمه الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق السماوات والأرض، ولكن الذي أعلن وأظهر تحريمه وعلمته الملائكة على مواضع وحدود الحرم فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك أضيف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد جاء صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، فدل ذلك أن حرم مكة قديم قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الآثار أن آدم عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذا الحرم، وأن الأنبياء كانوا يأتون إلى هذا الحرم، فحرم مكة قبل إبراهيم. طيب ما هذا، ما مراد الرسول بقوله إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها؟ نقول إن إبراهيم حرم مكة يعني أعلن وأظهر حرمها، وجاءت الملائكة ودلته على مواضع حدود الحرم، على مواضع حدود الحرم، في دائر مكة. اليوم مكة من جهاد أكبر من الحرم، ومكة من جهاد دون الحرم. فمكة مثلا من جهة الشمال أكبر من الحرم، ومكة من جهة الغرب دون الحرم، وكذا مكة من جهة الشرق دون الحرم، ومكة من جهة الجنوب أيضا دون الحرم. الجهة الوحيدة اللي هي أكبر مكة فيها أكبر من الحرم هي جهة الشمال. يعني المباني المترابطة التي تسمى مكة من جهة الشمال الأحياء متصلة متصلة حتى بعد مسجد السيدة عائشة. معلوم أن التنعيم هو حد الحرم، واضح؟ التنعيم هو حد الحرم، والله حتى يكاد يكون من جهة الحسينية تعتبر جنوب. الحسينية جنوب، يعني إذا جينا للحرم من جهة الحسينية فمكة برضو أكبر من الحرم، فإن الحسينية تابعة للحرم كما الشرائع تابعة لمكة، كما الشرائع تابعة لمكة. فالحاصل الحرم غير مكة، غير المدينة. المدينة هي المباني المتصلة والمسمى باسم مكة، لكن الحرم هي هذه الحدود التي حددت، التي يحرم فيها الصيد، والتي يحرم فيها قطع الزرع، والتي يعني خصها الرسول بأنه لا قتال فيها وإلى آخره. واضح؟ طيب، مسألة. قال ودعا لأهلها. أقول نعم، هذا إشارة للآية القرآنية، ربي إني أسكنت عند بيتك من ذل عند بيتك المحرم، وربي واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقها إلى آخره، الآيات التي وردت في هذا، فإنها هي دعاء إبراهيم لهذا البلد، هي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لهذا البلد. مسألة. قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فكل الأحكام الثابتة لمكة ثابتة للمدينة، إلا أن المدينة تزيد أشياء. الأول تزيد في أن من صاد صيدا فيها أحل الرسول سلبه، مكة لم يأتي فيها ذلك. يعني الرسول يقول من رأيتموه يصطاد في المدينة فسلبه حلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال سلبه إيش؟ يعني سلاحه وعتاده وأشياء اللي هي معه. فهذا خاص بالمدينة، ما جاء مثله في مكة، ما جاء مثله في مكة. أيضا إنه المدينة البركة فيها مرتين عن مكة، فمكة بلد مبارك في رزقه وفي طعامه وفي أقواته. وممكن أن يقال أن البركة في المدينة فقط في الصاع، لأنه في الحديث يقول هنا يقول ودعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم، فتكون دعوة إبراهيم عامة في كل شيء، فالبركة في مكة في كل شيء، في الطعام وغير الطعام، والبركة في المدينة في المد والصاع. هذه طريقة في الفهم. الطريقة الثانية في الفهم أنه لا، نقول مثل ما لمكة بركة في كل شيء، في المدينة بركة في كل شيء، وخص الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع والمد لأنه هو غالب ما يقتات به أهل المدينة، لأنهم أهل زرع، لأنهم أهل زرع، فيكون هذا من باب ذكر بعض أفراد العام لكونه الغالب ولا يفيد التخصيص، ولعل هذا المعنى الثاني أقرب، أو الله أعلم. قلنا جزاء الصيد، لا، المحرم إذا صاد هناك زي الصيد هنا في أي مكان، مو قلنا من صاد في المدينة فسلبه حلال، الكفار هذا على المحرم، مو على كفار على المحرم. طيب، الحديث الذي يليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة حرام، أو المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد حرم المدينة، وقد جاء في تحديدها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين لابتيها، ما بين لابتيها، أو ما بين حرتيها، ما بين حرتيها. أما قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور، عير جبل، جبل من الجهة الجنوبية من المدينة، يبعد عن المسجد النبوي 8.5 كيلومتر، يبعد عن المسجد النبوي 8 كيلو ونصف كيلو متر عير من الجهة الجنوبية، من الجهة الجنوبية. طيب، أما ثور فهو جبيل صغير وصف بأنه أحمر مدور وقيل مستطيل فيه استطالة خلف أحد، يعني من الجهة الشمالية، يبعد عن المدينة 8 كيلو، عن مسجد الرسول 8 كيلو. هذا عير، إذن هذا ثور، إذن عير من الجهة الجنوبية وثور من الجهة الشمالية. طب من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية؟ أقول عشان كده أوردت الحديث الآخر أن الرسول قال المدينة حرام ما بين حرتيها أو ما بين لبتيها. فمن الجهة الغربية، من الجهة الغربية حرة واقم، اسمها حرة واقم، وفيها مسجد قباء وحصن واقم، حصن قديم، وبه سميت الحرة. هذا من الجهة الغربية. أما من الجهة الشرقية فحرة، من الجهة الشرقية فحرة ربوة، وفيها مسجد القبلتين، من جهتها مسجد القبلتين، فصار حدد حرم المدينة من الشمال والجنوب بعير وثور، وحدد من الشرق والغرب باللابتين، لابة واقم ولابة اللي يسموها إيش؟ وبرة. هذه حدود حرم المدينة النبوية. وهذا ختام هذا الباب، ندخل في الباب الذي يليه. طبعا هذه الأحاديث كلها أوردها المصنف تحت ما يتعلق بالإحرام، تحت ما يتعلق بالإحرام. فمما يتعلق بالإحرام تحريم قتل الصيد إلا هذه الخمسة الدواب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق بالإحرام أنه ما ينبغي أن يقص من شعره ولا يأخذ شيء، لكن إن احتاج جاز له ويدفع كفارة الترفه. من الأحكام أيضا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من احترام الحرم، فلا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يعني يقاتل فيه إلى آخره. وكذا حرم المدينة وحدوده. نعم، باب صفة الحج ودخول مكة.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها فلا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا.
خلاص كم باقي بالوقت؟
15 دقيقة.
أقدر أشرح؟ ولا طيب هذا الحديث يسمى حديث جابر في المناسك ويلقب عند الشراح بأم المناسك وهو الذي جمع طرقه ورواياته الألباني رحمه الله في جزء صغير فقال حجة النبي كما رواها جابر ورواها عنه أصحابه الأكابر كابرا عن كابر وهو جزء مفيد ونافع جدا جمع روايات هذا الحديث الذي هو أم المناسك وهذا الحديث تضمن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية وإن شاء الله يعني إحنا غدا ما عندنا درس بعدين الجمعة يوم الاثنين سيكون عندنا درس يوم الأحد ستكون عندنا محاضرة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة بيت الحرمين وحجاج بيت الله بيت الله فنحن سنتوقف هنا ونستمع للأسئلة وإن شاء الله نأتي للدرس ونكمل يوم الاثنين بإذن الله تعالى. المهم إنه بكرة ما في ترى درس بكرة الخميس لأنه بعد الجمعة عندنا خطبة ويوم الأحد يكون الاستعداد للمحاضرة خلاص يوم الاثنين نرجع للدرس بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا هذا السائل يقول إنه مصاب بمرض يتسبب في تأخر البول جلكم الله بعد التبول بعشر دقائق وأكثر فهل يجوز له والحالة هذه أن يلبس التبان تحت لباس الإحرام؟
أعد
يقول إنه مصاب بمرض يتسبب في تأخر قطرات البول جلكم الله بعد التبول بعشر دقائق وأكثر فهل يجوز له والحالة هذه أن يلبس التبان تحت لباس الإحرام؟
نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك ويذهب عنك وعن كل مريض هذا المرض ويشفيك شفاء لا يغادر سقما. إيش يعني لا يغادر سقما؟ يعني لا يترك شيء من المرض حينما يشفيك الله سبحانه وتعالى لا يترك شيء من المرض في بدنك إنما يخرج ويخرج معه كل المرض. طيب أنت مدام تعلم حالك هكذا قبل ما تلبس التبان الواجب عليك أنك تنتظر وتتحرى المدة التي تقول بعدها ينزل البول تنتظر المدة 5 دقائق 10 دقائق فإذا نزل البول غسلته وخلاص وانتهيت وما تحتاج إلى لبس التبان إن شاء الله. واضح؟ مدام أنت عارف نفسك وفي مدة محددة تعرفها فأنت بعد ما تبول تنتظر هذه المدة حتى تنزل بقية تنزل هذه القطرات وتغسل المحل ثم تتوضأ ما دامت القضية محدودة. أما إذا كان الأمر متصل وليس له ضابط وتعداد فأنت ممن به سلس بول فتتوضأ لكل صلاة وتلبس التبان ما يضر إن شاء الله حتى لا ينزل من هذه النجاسة في المسجد أو في غيرها من الأماكن التي أنت تكون فيها. وجواز التبان لأن عائشة رضي الله عنها أجازت التبان لعبيدها وخدمها الذين كانوا يخدمونها لما أرادوا أن يحجوا ولأنه ليس كوصف السراويل. لكن يعني الأحوط إذا تريد أدلك على الأحوط أن تعمل لفافة من القطن على جهة العضو وتثبتها بشريط لاصق هذا الأحوط حتى تخرج من خلاف جمهور أهل العلم الذين لا يجيزون لبس التبان. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير اشترطي ولم يقل لكعب لعجرة وهو مريض، فهل يدل على أن الاشتراط خاص بضباعة رضي الله عنه؟
لا يدل على أنه خاص بضباعة. ضباعة كانت تخشى من المرض ما يمنعها من إتمام النسك، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. أما كعب بن عجرة مريض لكن يعني فيه القمل، لكن هذا لا يمنعه من أن يحج، لا يؤثر على قدرته في الحج، فهذا شيء وهذا شيء. نعم. علما أن بعض أهل العلم يقول أن ما ورد في حديث ضباعة خاص بمن كان يخشى أن المرض يمنعه، لكن الذي يظهر العموم وأنه لا يختص بمن كان يخشى المرض، إنما هذا أمر عام خاص في أيامنا هذه، فإن الأمور الطارئة التي تطرأ على الإنسان قد تحبسه عن إتمام النسك كثيرة من جهات عديدة، فلا مانع من أن يقوله الحاج عند إحرامه ودخوله في النسك. هذا موضع الاشتراط، موضع الاشتراط أنك عندما تحرم وتريد الدخول في النسك بعد أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، أو تنوي الدخول في العمرة، أو تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، تقول اللهم وإن حبسني حابس فمحلي حيث، يجوز أن تقول فمحلي يعني المحل، ويجوز أن تقول فمحلي يعني إحلالي. نعم.
الله إليكم. هذا يقول: الذي يحج على عن غيره هل له فضل الحج، وما هو فضل من يحج عن غيره؟
هو له أجر وفضل الله عظيم، فضل الله عظيم له أجر، وهو في باب من أبواب التعاون على البر والتقوى، ما دام أن الذي يحركه إلى أن يحج عن غيره طلب البر والأجر والثواب، لا طلب المال والنقد والفلوس. ما دام اللي يحركك الشوق إلى المشاعر وأداء هذا النسك، وأنك تريد أن تبر بهذا الرجل وأن تحسن إليه، فهذا الذي يحركك، فلك إن شاء الله أجر ولك الثواب، لكن لم يأتي أن هذا الأجر والثواب هو مثل أجر الحاج، إنما لك أجر وثواب إن شاء الله مطلق. مثل قضية المرأة لما رفعت ولدها قالت: ألي هذا حاج؟ قال: نعم. ولك لم يحدد، فنحن نقول ولك أجر. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: إنه دخل إلى مكة بعمرة تمتع إلى الحج، ثم ذهب إلى سوق السيارات ولا يعلم إن كان سوق السيارات داخل الحل أو لا، فكيف يصنع؟
ما عليه شيء، سوق السيارات في مكة المكرمة داخل الحل، داخل الحل، وإذا الإنسان خرج لا يريد السفر ولا الخروج من مكة، وإنما كذا خرج ورجع، هذا لا يسمى سفرا، فترجع. والحمد لله سوق السيارات عندنا في مكة داخل الحل، حتى اللي من جهة الشرايع، من جهة وادي السيل، من جهة داخل الحرم، حتى اللي في السيل داخل الحرم. ها؟ في خارج هذا، لكنه ما يعتبر انه خرج. قال العلماء: هذا مثل من يحتطب ويرعى، فانه اذا احتطب ورعى وخرج من الحرم الى الحل لا يعتبر خارجا او مسافرا وكذا، فانه يرجع ولا شيء عليه ان شاء الله، يعني لا يلزمه ان يحرم مره ثانيه. انا
صلى الله عليكم. هذا يقول: قطعت فرع شجره، خشيت ان تؤذي الناس وكنت لا اعلم، فهل علي شيء؟
اذا كانت هذه الشجره من شجر الحرم استغفر الله وتب إليه، أما إذا كانت مما زرعه الناس فالحمد لله وجزاك الله خير على ما أزلت من الأذى الذي كان يؤذي الناس. نعم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، من أحرم في الطائرة عند مروره بالميقات بثيابه ولم يكن معه الإحرام، ولما وصل إلى المطار لبس الإحرام، ماذا عليه؟
إذا كان يعلم أن هذا لا يجوز وفعله فإنه يلزمه فدية الترفع، وهي ذبح شاة الفقراء الحرم، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. أما إذا فعله جاهلا لا يدري ما الحكم فليس عليه إلا الاستغفار والتوبة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول: إن ذكرتم بالأمس حفظكم الله أنه يستحب قبل الإحرام الأخذ من الشعر والبشر، فهل عليه دليل أو هو من استحباب أهل العلم؟
لا، هذا دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرم تجرد واغتسل، وذكرت عائشة أنها كانت تطيبه، فدل ذلك أن هذا الأمر مما يحسن بالحاج أن يفعله، خاصة لكي يتجنب الضرر بعد ذلك، فإن الإنسان قد تضرر من رائحة إبطه والعرق فيه إذا كان فيه شعر، بخلاف لما يكون ما عليه شعر فإنه لا يحتاج إلى حتى الطيب، وتكون رائحة العرق ليست يعني شديدة الكراهية. فهذا الأمر يدل عليه عموم هذه المعاني، فإن غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وتجرده عند إحرامه وتطيبه عند قبل إحرامه يعني صلى الله عليه وسلم دليل أن هذا الأمر مطلوب. فمن التنظف إذا كان الرسول اغتسل وتطيب، فمن التنظف أيضا الذي يفهم ضمنا إزالة الشعر الذي قد يتضرر منه، إزالة ما يسبب له النتن، نتن الرائحة وغيرها ونحو ذلك من الأمور. هذا دليله، هذا دليله من حيث المعنى، من حيث المعنى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.